الشريف الرابع عشر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، إن في إبراهيم بالنسبة للبسملة هل هي سنة أم ليست سنة؟ سنة سنة تدل على الوجود أم تدل على الاستحباب؟ تدل على الاستحباب، وما الدليل على أنها سنة واجبة؟ الآن أنت اضطرب. واجبة عن سنة، واجبة. لماذا؟ لأنها آية من الفاتحة. يعني على أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته باطلة. كيف له النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ معناه أنه حرف أو أنه صلى مثلا بآية واحدة، أو صلى بهم قول أو ثلاث، أو أنه ترك آية قرأ بست. إنك عبد الرؤوف، ها؟ ما أتكلم على السؤال، أنا أقول هل هو سنة أم واجبة؟ هي آية من الفاتحة، واجبة؟ ما تكلم عن الإصرار أو الجهر، ونقول هل هي واجبة أم سنة؟ نعم. ما نتكلم هل هي مشروعة أم غير مشروعة، أنا أقول هل هي سنة أو واجبة، وإذا قلت هل هي سنة أو واجبة فمعنى أنها مشروعة. لأنها آية من الفاتحة، معناها أن من لم يقرأ بها فصلاته باطلة أم هو آثم؟ أنا ما أتكلم عليه مشروعا بس مشروعا. واجبة. طيب وإذا ما قرأها الشخص؟ ها ذل حمار الشيخ الطيني، ها نعم نعم طيب وعلى طيب وإذا كانت آية فمعناها أن من قرأها يكون آثما أم تستلزم من ذلك البطلان؟ ها ولا تكون الصلاة باطلة، ولكنه ما قرأ بفاتحة الكتاب. ما أحسنت الجواب. كيف على أحيان صوت أحيانا؟ طيب والذين قالوا ما نزلت الآية؟ ما قالها لا ما قالها اختلف على قولهم. ها ما أتت بجبريل.
ها عندك.
نعم
نعم.
وهذه آية من القرآن الكريم، يعني معنى آية من القرآن الكريم كيف ما هي؟ وليس في القرآن الكريم. وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا رجل بالإجماع أن آية من القرآن الكريم. الله عنه آية من القرآن. نعم هذا بالإجماع أن آية، لكن اختلفوا في الفاتحة هل هي آية من الفاتحة أم لا. عندك وأنت من عندك لو كان في واجبة ما شاء الله. يعني معنى أنها آية، يعني معنى هذا يمكن للرجل أن يصلي نصف الفاتحة. جل حمار الشيخ الصين عندك الحساب فأني صلى واجب عن سنة. ما الدليل على وجودها؟ ها ما هي؟ أنا أتكلم عن البسملة. طيب إذا يستوي من ذلك الإطلاق ما دام من تفضل على أنها تكون كاملة. آية من القرآن بالإجماع وآية من الفاتحة على خلاف، فصلاة باطلة. ما الدليل؟ فاتحة الكتاب على العموم. نفسد الذي يمكن أحد على وجودها. الدليل على وجودها قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وإنما تطرر تكون عندكم معرفة. أما بالنسبة هل هي آية أم ليست بآية، فالإمام مالك يقول بأنها ليست بآية، ولا علم الثلاثة والجمهور من الفقهاء والمحدثين يقولون بأنها آية. ثم اختلفوا حسب خلافهم هل من تركها فمعناه في هذه الحالة أن الصلاة تبطل أم لا تبطل؟ لماذا لا تبطل؟ لأنهم قصدوا بأنها آية بمعنى أنها تقرأ، لأنها تقرأ، مع أنهم اختلفوا في سورة الفاتحة هل غير الموجود عليه آية ولا الدال آية أم هي آية كلها. الحاصل هنا أن من قال بوجودها فقد أصاب بالآية، لأن الآية لم تخرج الأمر الأول. والأمر الثاني أن من يقرأ بها فإنه لا يستمر من تركها البطلان. اتضح الآن؟ أي نعم. لأن الخلاف عند قولهم آية أم ليست بآية بمعنى هل تتمم فوق الفاتحة، وليس معناها أن الفاتحة يستدعي بهذا بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن هل تتمم ويبدأ بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الدليل أنه لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على نفي الصلاة إلا بالبسملة، ولم يرد في القرآن الكريم على أن الحمد على أن الفاتحة من البسملة، وإنما الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين ثم تغب عليه. لا إشكال، هو من الفاتحة، آية من الفاتحة، لكن هذه الآية مستقلة ليست من قلب الفاتحة، وإنما هي آية لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتركها، حتى قال عبد الله بن عباس: كنا لا نعرف، كنا لا نعرف ابتداء الصورة إلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هنا حصل التفريق، فالمقصود بأنها آية أي أنها لازمة في حق الفاتحة في أهميتها في أولها، أما أنها مثل الفاتحة فلا خلاف بين أهل العلم أن الفاتحة أولها الحمد لله ونعوذها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح الآن؟ ونحن الآن بينا لكم سبع المثاني، وقلنا لكم حصل خراء بين أهل العلم. أول ما يصير المثاني في عدة أقوال كثيرة، فلم يستحق أهل العلم بأنها السبع المثاني هي الفاتحة بعينها، لكن القول الراجح هو الفاتحة بعينها. هل غير الموجود عليه آية؟ هذا قول. ومنهم من قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. اتضح هذا أم لا؟ يعني الآن عندما نقول بأنها مفاتحة بمعنى أنها آية تبدا بها مفاتحة، ليست غيرها من الصور، ليست غيرها من الصور. أما أنها من جنس الفاتحة، لأن الفاتحة أولها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا يقصد، هذا لا يدخل. ولو كان الامر كذلك لقرا النبي عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جهرا وسرا، ولكنه اسر البسمله كما اسر الاستعاذة. واضح الان ام لا؟ واضح. إيه هذا بالنسبه للجواب. نعم نعم، الرجل يأثم إذا قرأت البسملة. لماذا يأثم؟ لأن البسملة واجبة ولم يأثم أيثم إلا في غير الصلاة، في غير الصلاة مستحبة لك أن تأتي بها ولك أن تتركها. لماذا؟ لأنه قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في غير موضع أنه كان يقرأ من القرآن ويستشهد بالاستعاذة ولا يبتدي لا بالاستعاذة ولا بالبسملة. واضح هذا؟ طيب، وبالنسبة هل هي مشروعة أم ليست مشروعة؟ الإمام مالك يقول ليست مشروعة، والجماهير يقولون بأنها مشروعة، والإمام مالك يقول ليست مشروعة لأنها أصلا ليست آية مفاتحة، ولكونه جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ بها، لكن رد هذا المذهب لأنه لا يمنع من الإسرار، من الإسرار قد جاء عن الصلاة ما يحب ويسوي ذلك. فالحق رضا الإسرار.
لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من
أمره لكان
أن
يقف
40
خيرا له من
أن يمر
بين يديه. قال ابن النضر: لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أما هذا المصلي ما عندك؟ هذا الصواب بين يدي المصلي. تفضل.
قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز حياته فليتقه، فان اتى فليقاتله فانما هو شيطان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار حسان وأنا يومئذ قد ناهلت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جميعا إلى غير ذلك. فمررت بين يدي أهل الصف فنزلت فأرسلت الحسام تركا ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاه في خلته فإذا سجد عمدًا فقبضت رجليه وإذا قام فصفهما والبيوت يومئذ ليس فيها مقام.
هذه الأحاديث المذكورة في عمر الرعاة تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي، ويداء المصلي إذا كان في صلاته فحدها أن تكون على مد اليد، بمعنى لو أن رجلا مد يده هكذا فنهاية هذه اليد هو ما يقال له بين يدي المصلي. فلو أن رجلا صلى ولم يستتر، بمعنى لم يجعل له ستر، ومر رجل وذلك مرورا بعيدا عنه، بمعنى انه زاد بين يدي المصلي، فلا ينبغي لك ان تدافعه ان تدفعه او ان تقاتله وتقول لانه توقع صلاته. لا حديث صريح، لو يعلم النار بين يدي المصلي فإذا مدت يديك وانتهت يداك ومر بعد اليدين فلا يكون الرجل قد مر بين يدي المصلي إلا لا يكون كما يفعله البعض. مر الرجل وكان على بعد يمر المصلي مباشرة يمشي إلى عنده ثم يقوم بدفعه، هذا خلاف السنة. والأصل لو يعلم النار بين يديه المصلي، يعني إذا كان بين يديه أنت تصلي هنا وهو مرة بين يديه بحيث لو مدت يديك لصدمت يداك جسدك. وهذا حديث من دلالة على أن ستر يستتر، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستر، وفي رواية أخرى كما هو صحيح فليستتر، وعند ابن ماجه عند غيره وليبني منه. وهنا قوله وليبني منها بمعنى إذا ابتدأ في الصلاة، لأن الحديث يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليبني منها، أي في حال ابتدائه، لأن إذا تدل على الابتداء، بمعنى إذا ابتدأ في صلاتها معناها الذي يتضمن المستقبل، أي إذا جاء وقت مستقبلا وأردت أن تصلي فعليك أن تتجد ماذا؟ سترة، أن تجعل لك سترة من أول أن تصلي إليها، هذا يدل على سميتها. وبعض الناس كما هو ملاحظ لاحظت هذا عند شيخنا الوالي على رحمه الله انه اذا صلى الى الستره او اذا اتخذ شخصا يستره في صلاته يصلي إليه، فإذا قام الشخص يمشي، أخذ هذا المصلي يمشي إلى عين يمشي بحيث لو انفطر حتى يصل إلى مكان يذكره، إما أن يأتي إمامه إما أن يأتي إمامه إما أن يتقدم، ثم يحكم بهذا الحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى كتابه ويبني منه. لا هذا ليس له أساسا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا مخالف. وكان الشيخ رحمه الله يقول بهذا القول هو أن يمشي الشخص، وتكلمنا معه قلنا له بأن الحديث من ناحية اللغوية لا يتقبل المشي، ومن ناحية تشريعية فأهل العلم على أنه ابتداء، بمعنى إذا ابتدا ثم تراجع رحمه الله قبل موته وما كان يمشي وما كان يراه أو يقول به كما كان يحدث قبل ذلك. في صلاة الصلاة في مسألة الشكرة هي واجبة، فداود يقول بوجودها وتبعه على ذلك ابن حزم احتجاجا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي الرواية الأخرى فليستتر، وخالف الجمهور وقالوا هذا حديث من دل على الوجود، فقد جاء حديث ابن عباس كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى إلى غير الجار، صلى إلى منى إلى غير الجار. واستدل أيضا كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان السقف أمامه، بمعنى أنه لم يكن مستترا إلى شيء، بل كانت هي نائمة أو متكئة أو مندفقة على الأرض، وكان إذا سجد غمجها. فرد بعض الظاهرية هذا القول وقالوا بالنسبة لقوله أو لقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى جدار إلى غير جدار، قالوا لا يمنع أن يكون قد صلى إلى شطر، إما إلى عصا إما إلى رمح إما إلى شيء آخر. فرد الجمهور وقالوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ثم لو كان صلى إلى سفره لنقل ابن عباس. ولماذا ابن عباس يخصص الجدار مع أنه ليس وارد في الأصل في باب الشطرة؟ لماذا خصص ابن عباس؟ وقالوا الجدار هو الذي يوضع ويثبت، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع له شيء ثابتا ولا صلى إلى شيء ثابت، تشبه بالجدار لشهرته، لأن الصحابة كانوا يصلون إلى جدار. وشق في هذه الحالة أن يكون هذا الحديث صارفا من القول بالوجود إلى القول بالاستحباب. وأيضا كذلك حديث عائشة صريح وواضح في أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ما اتخذ له السترة، وإلا ما كانت بين يديه وكانت أمامه ويغمزها، فهل كان هذا من وراء ستار أو من وراء سترة؟ لا، لو كان الأمر كذلك قالت عائشة وكان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من السترة أو سترة. وبهذا يترجح مذهب أولئك الجمهور وأما استدلال بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى غير سفرة في السفر واستدل بحديث أنه كان إذا لم يجد سفرة خطا خطا هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت البتة. أيضا كذلك اختلفوا في الصلاح إذا كان مر الشخص وتعمد المرور ثم دفعه المصلي بيده فأبى ودفعه بشدة وتسبب هذا الدفع إلى قتله، هل يلزم في المسألة الدية كالقيد بمعنى المقتل أو هل عليه دية أم ليست عليه دية؟ فبعضهم ألزم في الدية ولم يلزم في القتل، وبعضهم قال لا دية ولا قيد، لا دية ولا قيد. فالذين قالوا بالدية قالوا لأنه قتل خطأ، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أدخلوه في الخطأ وفي شبه الخطأ، وأيضا في هذه الحالة الدية. والصحيح في المسألة أن هذا يرجع إلى القاضي يدرس المسألة، فإن رأى من المصلحة أن يقضي على هذا الدية فله ذلك، وإن رأى من المصلحة أن يترك فله ذلك، فهو في حكم الاجتهاد وليس غيره، لأن هذه من المسائل القضائية. مسألة ثالثة وهي في موقع الصلاة، هذه التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فليدفعه فليقاتله، هل هذا يدل على أن الصلاة تقطع؟ جواب لا. ما ذنب المصلي الذي يصلي؟ ما ذنب المصلي الذي يصلي؟ فإذا دفعه بشدة ثم مر الرجل هل تقطع صلاته؟ لا، لكن يكون المصلي آثما إن انصرفه متعمدا ومرضا، ولا يقطع الصلاة إلا ما جاء في حديث أبي ذر تسعى مسلم تجاع نبي هريرة، وحديث أبي ذر أنه تسعى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل المسلم الحمار والمرأة والكلب الأسود. جاء في بعض الروايات المرأة الحائض، فقال أبو ذر يا رسول الله ما بال الكلب ما بال الأكثر من الأحمر من الأسود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. حصل الخلاف من هذا الحديث، فالظاهرية الإمام أحمد على أن الصلاة باطلة إذا مر كلب أسود أو حمار أو مرأة، وقال الجمهور بأن الصلاة لا تبطل وإنما ينقص أجرها، وإنما ينقص أجرها. والذي يترجح أن الصلاة لا تبطل إلا بترك ركن أو بترك فرض، وذلك لأن الأحاديث التي وردت وهي تحمل هذا المعنى يمكن أن تأول، فقوله يقطع الصلاة بمعنى يقطع أجر الصلاة، فقوله يسأل القرية بمعنى يسأل أهل القرية. فإذا أمكن التقدير لأنه لا يقبل هذا التقدير في التشريع جاز في هذه الحال، جاز في هذه الحال، إلا فما هو ذنب هذا المصلي أن يمر الحمار ويقال أنه قطع الصلاة وهو بهيمة لا تعقل ولا تدرك، كذلك المرأة إذا مرت، وكذلك أيضا الكلب الأسود إذا مرت وأيضا بهيمة. سبحان الله تعالى أن المثال لأن الصلاة صحيحة إنما ينقص أجرها خصوصا إذا تعمد الرجل. حديث أبي الجهم لو يعلم النار بين يدي أن يصلي ماذا عليه فاعلم الإثم. هذه الزيادة ليست في الصحيحين ولا في المسلم ولا في البخاري. هذا وهم وخطأ من المصنف عليه رحمة الله والتي في الصحيحين وفي مسلم وفي البخاري لو يعلم النار بين يدي أن يصلي ماذا عليه لكان أولى أن يصف 40 أي 40 يوما أو شهرا خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم على شيء يسعه من الناس فأراد أحد أن يساوي بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. بعد العامة وقد حصل إذا مر الرجل بين يديه يدفعه وإذا أبى إلا أن يمر قام بمقاتلة وظن أن المقاتلة أن يستهد في حربه وفي قتاله. هذا لا يصر عليه وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المبالغة من باب رد هذا الرجل والمحافظة على دفعه حتى لا ينشغل المصلي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لشغلة اتفق عليه حديث عبد الله بن مسعود. حتى حصل أن رجلا مر بين يدي مصلي فدفعه فأبى فلطم فقال ما فعلت؟ قال أنا لطمته ما قاتلته فكيف لو قتلته؟ شرع جاز لي أن قاتله وأنا فعلت ما هو دون ذلك ما هو قال لطمته. لا هذا خطأ. ومرة أحد الأخوة من أصدقائنا قال موضوع أنه في العيد بعد أن يعرفه ذهب إلى مكة فمرت امرأة مكة لا حكمها إذا كان الرجل في المسجد مرت امرأة ومر الرجل يترك. فمرت امرأة بين يديه فدفعها ما فهمت مع الجهم. مرت مرة أخرى بين يديه فمسكها بيده وأبقاها مكانه حتى سلوه ثم الصلاة ومات في هذه المرأة ما لدى مرها كيف ما فهمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليدفعه قال لا فهمت الدفع ولا فهمت شيئا ولكن فهمت حمد هذا جاهل الله العافيه العافيه. إذا صلى أحدكم إلى شيء يحصره من الناس فأراد أحد أن يحتاج بين الناس فإن أباه فليقاتله فإنما هو شيطان. فإنما هو شيطان. هل هو شيطان؟ أم هو إنسان؟ ها؟ إنسان أم شيطان؟ هو إنسان فعمله عمله شيطان. إذا كنت تدفعه وهو يأبى فقد أتى بعمل الشياطين شياطين الجن والإنس. نعم أي نعم وفي مكة أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان منهم من يصلي إلى القبلة والناس يقفون حول الكعبة. هذا يدل على أنها لا تقطع. حديث عبد الله بن عباس تكلم عنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وهو الأنثى وأنا يومئذ قد نهضت الاحتلام بمعنى قد احتلمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بالمناء. إلى غير المناء. فمررت بين بعض الصف فنزلت وارسلت الأتان فارسع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. في هذا الحديث دلالة على أن من كان له إمام فالإمام فطرة. الإمام فطرة بمعنى لو كنت تصلي فعندك إمام ثم مر رجل بين يديك في هذه الحالة لا تدفعه لماذا؟ لأن الإمام فطرة لهذا الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمضني. ما فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له سترة. ما يقول قائل بأنه اتخذ عائشة سترة لأن عائشة تقول كنت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفهموا هذا الحديث وانظروا إليه حتى لا تقال ان هذا الحديث لا يصح من الصواب بل هذا من اقوى الطوائف التي دل بها الجمهور. قال كنت انام بين يدي رسول الله عليه الصلاه والسلام ورجلاي في قبلته فاذا سجد رمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما والبيت يومئذ ليس فيها مصابيح. وليست العله انها عدم المصالح ولكن يدل هذا على تقشف النبي صلى الله عليه وسلم وانهم كانوا في ذلك العصر في حاله فقر وشده. نعم. هذا رجلاي بين رجلاي رجلاي. نعم. فطرفت رجلي في الليل ما وفي السعادة البخاري رجلي بالتثنية. الإمام شكرة للمأمون. نعم.
نعم.
الإمام نفسه فطرة ثم الحائل ثم الله بعد ذلك. نعم. لا المرأة الحائل التي في حالة حيض. المرأة الحائل التي في حالة حيض. نعم. هذا العموم كذلك هو هذا المهم مع ان البعض انه يدعى الحال انه ذلك. نعم سبق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمع عن ابي قتاده الحارث بن ابي الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد
هذا الحديث يدل على أن تهوية المسجد واجب والجواب أن تهوية المسجد سنة وظاهر الحديث على أنها واجبة وهو كذلك لكن هذا الحديث قول في الحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مفترض علي ربي من الصلوات فقال له صلى الله عليه وسلم من الصلوات الصلوات الخمس فطيب له قال إلا أن تطوع فأجاب الجمهور فقالوا هذا يفرح حديث أبي قتادة من الوجود إلى الاستحباب فرد الجمهور وقالوا الرجل أعرابي والنبي عليه الصلاة والسلام لعله يتجرد فرد عليهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة وأيضا لو كان الأمر كذلك أنه من باب التدرج لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويوضح البيان ولو قبل موته لكنه موضح فترك الأمر على ظاهرة وبهما في الصحيح في المسألة أن تحية المسجد تعتبر سنة مستحبة وليست واجبة. قد سبق وأن تكلمنا وأشهدنا القول في هذه المسألة بما لا يحتاج إلى مزيد. نعم.
قال وعن زيد بن خمر رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منهما صاحبه وهو إلى جنبه للصلاة حتى نزل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
هذا فأمرنا بالسكوت مع الناس على على أنه شخص أن يتكلم في الصلاة متعمدا والصلاة داخلة بالإجماع داخلة بالإجماع لكن اختلفوا إذا كان تكلم الشخص ناسيا أو تكلم جاهلا اختلفوا على قولين اثنين فذهب الإمام الشافعي و الإمام مالك وجماعة من أهل العلم إلى أنه إذا تكلم ناسيا تكلم جاهلا فإن صلاته صحيحة ومأجور احتج بالحديث الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة وهو مشهور بحديث اليدين عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم اتكأ إلى عمود يتكلم مع ابن اليدين يتكلم الرسول مع ابن اليدين يتكلم مع ابي بكر يتكلم مع الصحابه وهو لم يكمل الصلاه ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم واثمر الصلاه دون ان يكبر تكبيره الاحرام فقال هذا يدل على ان الرجل اذا كان ناسيا فله ان يتكلم في الصلاه استدل أيضا كذلك بحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم وعند أحمد الترمذي أن رجلا عطس من صلى الله عليه وسلم ومعاوية بن الحكم يصلي معه وكان رجلا أعرابيا فقال له معاوية رحمك الله تكلم من الصلاة من هذا الحديث كما سبق وأن ذكرناه قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الصلاة لا تصنع شيء من كلام الناس إنما هي الذكر قراءة القراءة فلم يأمره بالإعادة لماذا؟ لأنه كان جاهلا كذلك أيضا حجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع الأمة الخطأ والنسيان هذا مذهب الشافعي ومذهب مالك ومن أخذ بقوله من الله والمذهب الآخر وهو القول بإسلام الصلاة من غير تفسير وقالوا بأن الجواز كان مطلقا في بداية الأمر ثم نسخ كنا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يكلم الرجل منا صاحبه وهو في الصلاة ثم نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فنهونا عن الكلام وامرنا بالسكوت قالوا لا تنسخ وجاء بالناسخ ويؤمن بالناسخ والناسخ ليس فيه تفصيل والصحيح ان الناسخ ان لم يرد فيه تفصيل فهناك من ادله ما يفصله ويوضحه وعلى ذلك اذا كان يعذر الرجل في باب الشرائع كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في باب العقائد ومن باب اولى في الاحكام الفرعيه لهذا فيوضح القول الاول وهو انه يعذر الرجل اذا كان جاهلا او اذا كان ناسيا
قال عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فادركوا عن الصلاه فان شده الحر من سيف جهنم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها.
نعم نعم كنا نصلي مع رسول الله. ما عندك؟ نعم؟
نعم؟
على العلم ما نحاجه قصص عليه حتى ينسقط في بعض المسلم. لا
لا لا
جاء حديث أنس بعد حديث أنس ماذا جاء بعد حديث عبد الله بن عمر عندكم؟ لا
لا لا
في قبل الحديث في شدة الحر عن حاسم وانا قال كنا نصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في شدة الحر ورحمه الله فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. الصواب هذا مكانه لانه يتكلم عن الادراج فكيف ياتي بحديث حديث النسيان ويقدمه على الادراج ويحصل حديث الادراج واصله ان يعود الى حديث السابق. حديث عبد الله بن عمر حديث ابي هريره اذا اشتد الحر فادركوا عن الصلاه ويتكلم عن صلاه الظهر اذا اشتد الحر فادركوا بمعنى اخروا الصلاه حتى يخف الحر. علل النبي عليه الصلاه والسلام وقال فان شده الحر من حيث جهنم. وقت الإدراج اختلف فيه أهل العلم أيما اختلف الحاصل فيه والراجع أن الإدراج هو ما دون العصر ما دون وقت العصر بمعنى من بعد الظهر إلى دون العصر فإذا اشتد ينتظر الرجل وآخر الإدراج أن يصلي الرجل قبل العصر بحيث لا يخرج وقت الصلاة. الحديث الثاني هو حديث أنس كنا نصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في شدة الحر في
دلالة
على أنه يجوز للشخص أن يصلي على ثوب بمعنى أن يضع جبهته على ثوب أو على خرقة أو على شيء يدفع عنه عن هذا الحر وهذا من باب اليسر كما قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعملا بالقاعدة التي تقول المشقة سبل التيسير. لا شك عنده حاجة ما وضع هذا إلا من بسبب شدة الحر. تفضل.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أمان عنها
هذا الحديث يتكلم عن الصلاة إذا نام عن الشخص أو نسي هذه الصلاة والصلاة بين أهل العلم هل إذا نام أو نسي هذه الصلاة وقام هل إذا صلاها أداء أن يصلي هذه الصلاة بنية القضاء؟ فجماعة يقولون بنية القضاء وآخرون يقولون بنية الأداء الجماهير يقولون بنية القضاء والظاهرون يقولون بنية الأداء والصواب هو الأداء. لماذا؟ لأن النبي هذا إذا خرج وقتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها أداء معين وهو وقتها حين يقربها، بمعنى قصف لوقت وقت الوتر، قصف لوقت الوتر. ثم حصل خلاف بين أهل العلم هل إذا نام عن الصلاة وصحى عنها عليه أن يصليها على الفور أم له التأخير؟ الجماهير على أنه له أن يصليها على الفور، والجماهير الشافعية يقولون له أن يؤخرها، إنما يستحب له أن يقدمها من باب رأس المهمة. والصحيح أنه عليه أن يصليها على الفور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال توقفها حين يذكرها، بما أنه في أول الذكر. فإذا نام الرجل عن صلاة الظهر حتى دخل المغرب فعليه أن يصليها أداء، وعليه أن يصليها بأول ما يذكرها، وأن يقدمها على صلاة المغرب، لذلك الآن الصلاة مرتبة. فإذا صلى المغرب وذكر أنه ما صلى العصر عليه أن يصلي العصر مثل ما مثل، هذا هو الحاصل وهذا هو الراجع. تفضل. هذا الحديث فيه دلالة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفس. معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام انفرد، ثم يذهب وهو إمام لقومه فيصلي بنية النافلة أنه قد صلى الفرض، والناس خلفه يصلون بنية الفرض. وعلى ذلك هذا الحديث يدل على أنه يجوز للمضطرب أن يصلي خلف المتنفل. لكن قال مالك أبو حنيفة الصلاة باطلة، صلاة المضطرب باطلة إذا صلى خلف المتنفل. لماذا باطلة؟ قال أبو حنيفة ومالك قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن جاء الإمام يتم به صلاة الثلث عليه، وهنا اختلفت ثلاثة عليه. والجواب أنه ما حصل الاختلاف، لأن هذا يرجع إلى باب النوايا في الحديث، إنما لكل امرئ ما نوى، حتى جاء عن سلفنا الصالح أن الرجل كان إذا جاء في صلاة العشاء وقد صلي صلاة العشاء والناس يصلون التراويح دخل معهم بنية العشاء وهم يصلون التراويح، وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. وخالف مالكا وأبا حنيفة الجماهير وقالوا بصحة الصلاة عملا بحضور، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصحيح جواز ذلك لحديث معاذ ولحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العقل هل يجوز للرجل أن يصلي خلف المفترض وهو متمثل؟ الجواب من باب أولى. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء.
هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة يتكلم عن العاتق، والعاتق هو موضع الرداء. فمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، فأخذ الإمام أحمد وداود بن حزم والظاهرية من هذا الحديث على أنه يدل على وجود أن يجعل الرجل على عاتقه شيئا، لهذا الحديث خالف الجمهور وقالوا هذا يدل على السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح في حديث جابر رضي الله عنه وهو يتكلم عن الرداء قال وإذا كان ضيقا فليتجر، ومعنى هذا فليتجر بمعنى أن يصلي وليس على عاتقه شيء. فأجابت الظاهرية عن هذا الحديث وقالوا هذا الحديث أولا أنه جاء فيما إذا كان الرجل ما وجد شيئا لأنه لا يكلم. ثانيا أن هذا الحديث يدل على الحاجة، إذا احتاج ليس رجل رجل هو رداء واحد فحاجته أن يشد هذا الرداء أو يرداء وأن يصلي بهذا الرداء مستجرا بحيث لا يجعل على عاتقه شيئا. والذي يترجح وما ذهب إليه الظاهرية وهو أن الحديث وأن الحديث الذي استدل به الجمهور إذا كان ضيقا فليستجر إنما هو بالحاجة إذا كان الرجل ما يملك شيئا، أما إذا عنده شيء فعليه أن لا يصلي إلا وقد وضع على عاتقه شيئا. فهذا يدل على الوجوب ولا يدل على الشرطية خلافا لبعض الحنابلة. نعم.
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى ثمرا او بقرا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، واتي بقدر فيه خميرات من بخور فوجد لها ريحا فسال فاخبر بما فيها من البخور فقال خرجوها الى بعض اصحابه كان معه، فلما رآه كره أهلها قال قل فإني أنادي من لا تنادي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو من أكل البصل أو الثوم أو الكراث من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى منا يتأذى منه ذوي الإنسان.
هذا الحديث استدل به الجمهور على حديث جابر باختلاف الروايات المذكورة، استدل به الجمهور على كراهية أن يصلي الرجل صلاة الجماعة وقد أكل ثوما أو أكل بصلا أو أكل شيئا من البخور التي فيها الرائحة، وذلك لأن الآدميين يتأذون وكذلك الملائكة. وذهبت الظاهرية إلى أن هذا الحديث فيه النهي للتحريم، وذلك لأنه لم يصرف بأي فارس يوضح على أنه يدل على الكراهة، وقالوا النهي إنما هو دفع للإيذاء، فإذا كان الإيذاء قد ظهر فإنه يدل على التحريم. المذهب الراجح هو هذا المذهب الثاني من قول التحريم. وماذا بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام فليعتزل جميعا، وماذا بعد قوله وليقعد في بيته، وماذا بعد قوله عليه الصلاة والسلام فلا يقربن مسجدنا، وماذا بعد قوله إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني الإنسان؟ هذا يدل على التحريم لا يدل على الكراهة، فهذا هو القول الراجح. وفي هذا أيضا دلالة الجماهير الذين يقولون بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة في المسجد، بل قد تكون قد يجوز للرجل أن يصليها في بيته، وهذا استنادا لقوله وليعتزلنا وليقعد في بيته، وهذا قوله فليقعد في بيته بمعنى وليصلي في بيته، عليه أن يصلي في بيته ولكن تلزمه الجماعة وجوبا كما سمى الأدلة ذكرى فهي واجبة، وسميت الوجوب في المسجد وسميت الوجوب في المسجد إنما هو من باب الاستحباب، وإلا الجماعة في الأصل أنها واجبة وما سبق ذكره في غير هذا اللقاء. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.